بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله نستأنف في صناعة الطفل المصلي أو بناء الطفل المصلي. وكنا دي الحلقة 11 كنا بنتكلم في بعض مظاهر الحاجة إلى الصلاة، وكنا بنتكلم في المظهر الثاني اللي هو إمداد الأوراد تحسينا وتحصينا، ماشي؟ وباختصار اللي هي كانها بتمثل علاقة الصلاة بمنظومة العبادات كلها. يعني احنا يمكن في الحياة اتكلمنا عن علاقة الصلاة بالحياة في النقطة الأولى، في النقطة الثانية بقى علاقة الصلاة بمنظومة الحياة، بمنظومة العبادات كلها. وكنا وصلنا لغاية صفحة رقم 41 والنقطة رقم 10، لكن من أين يحصل المرء على كل ذلك؟ ايه بقى كل ذلك اللي احنا عايزين المرء يحصل عليه؟ يعني كل اللي محتاجه نهر او بحر الصلاة، يعني نهر الصلاة او بحر الصلاة اللي هو مثلا ده، هيحصل كل الحاجات دي منين؟ وما هي الروافد التي تمد ذلك البحر العظيم؟ ماشي، احنا عارفين انها من الروافد. ايه بقى الروافد اللي بتمد البحر ده اللي هو بحر الصلاة ده عشان خاطر يبقى كده؟ بما يحتاج اليه في تأسيسه وتكميله ونهوضه بدوره ونمائه وتطويره. تأسيسه وإيه؟ وتكميله ونهوضه بدوره ونمائه وتطويره. لأن زي ما قلت احنا يعني على حد ما في المقال تحسينا وتحصينا. يعني ده بيقول في ثلاث أبعاد مهمين حتى احنا محتاجينهم جدا في الصلاة: بعد التمكين والتحسين والتحصين. بعد التمكين ان الشيء ده يبقى ممكن حاضر، واضح ان هو يتم فعلا، يتم جيدا على مستوى الاصول. وانا لما اقول التمكين يبقى قصدي الاركان والاصول، حاجة مكنت خلاص. انا مكن الذين ان مكناهم في الارض، واضح؟ فالتمكين ده استقرار الاصول، لكن التمكين ده مش هو النهاية. بعد التمكين نحتاج دوما لايه؟ لتحسين. ان انا محتاج بقى ان انا انمو واتطور وكذا وكذا وكذا. طيب انا مكنت وحسنت، حاجة مهمة، مقصد مهم احتاجه للتحصين. لان انا مبقاش بمكن الحاجة دي وقت مؤقت وخلصت. لذلك احنا في اوقات ممكن نبقى عندنا جهد طيب في التمكين، نمكن الحاجة، بس نهمل الايه؟ التحسين او نهمل التحصين. ممكن نعمل تمكين وتحسين ونهمل الايه؟ التحصين. ولذلك دي ثلاث ابعاد لازم تاخدوا بالكم منها، ابعاد مهمة جدا في البناء، ابعاد مهمة جدا في الايه؟ في البناء او في الصناعة. خلاص، يمكن حتى احنا لما قلنا اصلا في عنوان الكتاب الطريق لاقامة الصلاة في حياة ابنائنا ايه؟ تمكينا وتحسينا وتحصين. ماشي، ده اللي احنا نريده، ان انا مش بس الصلاة ان انا مكنها في حياته خلاص. مكن التمكين ده ممكن انا اقول عليه بين قوسين التخلق، ان هو تخلق بها خلاص، صارت خلقا ملازما له. بس لكن بقى مسألة الايه؟ تحسين والتحصين بعد ذلك. طيب هذا بالضبط ما اريد الحديث عنه، لكنك لم تكن تدرك قيمة الكلمات اللي انا مش طيب. يعني اللي فات ده كان مقدمات عشان نقدر ناخد بالنا بقى من الروافد دي ايه وعلاقتها بالصلاة ايه وعلاقتها بالبحر. صفحة 42، لاحظت ارتباطا عجيبا في الوحي بين الصلاة والطريقة المثلى للتعامل مع كتاب الله. فحين يثني ربنا على أحسن الناس تعاملا مع كتاب الله يذكر أن ذلك انعكس على الصلاة. هنا بقى نبدأ نتكلم في إيه؟ في فكرة أنا قلت دلوقتي أن الصلاة ممثلة للأوراد، هي أهم الأوراد على الإطلاق، خلاص؟ محتاجة روافد، وممكن نقول الروافد ده في كلمة واحدة هو كتاب الله، خلاص؟ نقول الروافد ده في كلمة واحدة هيبقى كتاب الله، ماشي؟ منين بقى الكلام ده؟ ده اللي هنحاول نقوله دلوقتي، وهنرجع لجزئية كده كانت في المقدمة، هتبقى موجودة في محاضرة عامل الإحياء بشكل واضح، بس هنرجع لها. فاحنا عايزين بقى، أنا بقول بصوا يا جماعة، أي أفكار في الدنيا، أي أفكار في الدنيا ملهاش شهدها من الوحي كأن لم تكن، كأن لم تكن. أي ربط، أي دماغ، أي مش عارف إيه، أصل ده يبدو كذا وده، لا، ما كأن لم تكن. ومن التبصر أن يتبصر المرء بتلك العلاقات بين الايه؟ بين العبادات وبين الامور. التبصر ده دي منا من الله، يتبصر المرء بعلاقه ده بده. منا من الله أن يرى المرء الأمر في منظومة واحدة، ما يراهوش أوزاع متفرقة، ما يراهوش جزر منعزلة، أن يراه في إيه؟ إنه في الحقيقة هو إيه؟ هو منظومة واحدة، إن هو وجوده ليه؟ ولو كان من عند غير الله لوجد فيه اختلافا كثيرا. طالما أنه من عند الله فهو في منظومة إيه؟ واحدة، منظومة مترابطة متصلة على نسق واحد. طيب فهنشوف بقى علاقة الصلاة بكتاب الله. الله يقول مثلا: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. فالحديث هنا عن أكمل الناس تعاملا مع الكتاب، يؤمنون به ويعملون بموجبه ويلزمونه علما وعملا ويمسكون غيرهم به. يبقى على مستوى يمسكون، إيه معنى يمسكون؟ يعني يؤمنون به ويعملون بموجبه ويلزمونه علما وعملا ويمسكون غيرهم به. وده هتلاقوه في المصطلح بتاع الاستمساك في النسخة المسطورة. يرى الطبري أن معنى يمسكون يعملون، وذلك ما يراه القرطبي أيضا، وقال ابن كثير: أي اعتصموا به واقتدوا بأوامره وتركوا زواجره. ويفسر الرازي: فاستمسك بقوله بأن تعتقد أنه حق وبأن تعمل بموجبه. ده استطراد كده متعلق بمعنى يمسكون عشان بس نفهمها. يعني هم بيمسكوا ويمسكوا غيره. تمام؟ فهنا فيهم البعدين، فيهم بعد الصلاح والإصلاح، ماشي؟ من الآخر دول كده يوازوا خيركم أو إن أفضلكم أن تعلم القرآن وعلمه، أو دول ده طريقة أخرى للتعبير عن الرباني. وقلنا كل الاصطلاحات دي، كل اصطلاح فيما يميزه، التمسك أو الاستمساك في معنى الإيه؟ مادة الميم والسين والكاف فيها معنى الإيه؟ تشبث، تعلق، استعصام، والجدية، ماشي؟ مهم. فالتمسك او التمسيك خلاص بالكتاب، او الاستمساك بالكتاب، ان في عندنا مثلا فاستمسك بالذي اوحي اليك، خلاص. فهذا التمسك او الاستمساك او التمسيك، النقطة الاساسية فيه ان هو ثناء على الشخص بان تعامله مع الكتاب يتجاوز المجرد العناية بالمباني للعناية بالايه؟ بالمعاني. يتجاوز العلم للعمل، يتجاوز حتى العلم والعمل للتعليم، ماشي؟ طيب، ولذلك ينتظر ان الكلام ده يظهر اثره فين اكتر حاجة بقى. اكيد ربنا يختار لنا حاجة هي اهم ما يظهر فيه اثر ذاك الايه؟ الاستمساك والتمسك والتمسيك بالكتاب، وهي ايه؟ الصلاة. ولذلك قال: واقاموا الصلاة. ولذلك يمسكون، لو خدنا فيها بعد الصلاح والإصلاح، ففي رأيي أنه هيلزم منها أن في أقاموا الصلاة ناخد بعد الصلاح والإصلاح في أنفسهم وفي غيرهم. ولذلك حتى لما وصفهم في الأخير وصفهم بإيه؟ قال: إنا لنضيع أجر الصالحين ولا المصلحين؟ أهل المصلحين. واضح؟ إنا نضيع أجر المصلحين. يبقى هم على مستوى إقامة الكتاب أقاموا في أنفسهم وفي غيره، في أنفسهم وفي غيره. وعلى مستوى إقامة الصلاة أقاموها في إيه؟ في أنفسهم وفي إيه؟ وفي غيره. واضح؟ لذلك قال: إنا لنضيع أجر الإيه؟ مش الصالحين، قال الإيه؟ مصلحين. وكأن دول جناحين يطير بيهم أي رغب الإصلاح، إقامة كتاب الله وإقامة الصلاة. عشان كده لا تستبشروا خيرا بأي دعوة إصلاحية لا تقيم كتاب الله على مراد الله، ولا تقيم الصلاة على مراد الله. واضح؟ ما تؤملوش فيها خير، ولا تؤملوا في حد خيرا، مش النقطتين دول مش حاضرين فيه. وإذلك أقول يعني الحمد لله من أكثر الأشياء التي يعني سعد المرء بها إن إحنا هدينا لها في المتدبر في بناء الصالح المصلح، الجناحين دول، وجناح إقامة كتاب الله وجناح إقامة الصلاة في نفسه ابتداء وفي غيره إن شاء الله من بعد ذلك. واضح؟ فلذلك وده وصف ربنا: إنا لنضيع أجر الإيه؟ المصلحين. خلاص؟ طيب، في نقطة بس لابد أن ينتبه إليها. الآية دي هي في سورة الأعراف الآية رقم 170. في نفس النسق ده في كلام تاني عن ناس تانيين مهم برضو كنا بنقف معاه في نفس النسق ده. يعني نطلع مع بعض كده سورة الأعراف. في نسق مهم عشان بس هيوضح لنا حاجة مهم فهمها قبل الكلام ده على طول. يعني احنا عندنا الآية بتاعت الذين يمسكون بالكتاب. شوفوا بقى قبلها. فخلف من بعدهم خلف وارثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتيهم عرض مثله يأخذوه. ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. دي السورة الأخرى لفاسدي الزاعمين أنهم مصلحين. مصلحين. وبعدها ربنا قال والذين يمسكون بالكتاب ويقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. طيب مين دول بقى؟ يعني لما نتابع السياق كده من قبلها الكلام كان عن مين؟ في الآية رقم 163 ربنا يقول واسألهم على القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون إذ يعدون في السبت إذ ذاتهم حيثان يوم سبتهم شرعا يوم يسلوا لا تأتيهم ماشي. وإذ قالت أمة منهم طيب فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين أنهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. وإذ تأذن ربك لا يبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب إنه لغفور رحيم. وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. فخلف من بعدهم خلف ماشي خلف من بعدهم خلف. احنا عندنا من بعد أصحاب السبت يعني مش من بعد اليهود مطلقا ماشي من بعد أصحاب السبت. فخلف من بعدهم خلف وارث الكتاب وراثة. وارث الكتاب دي نروح على طول على بتاعة فاطر ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا ماشي. طيب فالمنتظر هما في هيبقوا ثلاث أصناف خلاص. هي اللي هناك الوراثة التانية بتاعة الأمة نعم الوراثة التانية دي بتاعة الدول بتاعة بني إسرائيل خلاص. وارثوا الكتاب. طيب عملوا بقى لما وارثوا الكتاب؟ وارثوا الكتاب دي نعمة منا من الله. أنا بس عايز أقول إيه عشان تفهموا منظومة من أين يبدأ إصلاح الصلاة. من أين يبدأ إيه إصلاح الصلاة؟ يبدأ من إصلاح العلاقة بكتاب الله. واضح؟ يبقى هي منظومة كده إصلاح العلاقة بكتاب الله فإصلاح الصلاة فإصلاح الحياة صافي ماشي. وأنا عشان ما تبقاش لأن أنا الأسئلة دي شغلتني فضل من هيك عشان ما يبقاش تصوراتي الشخصية ما أنا ممكن أقول لا أبدأ بإصلاح الصلاة لا. لذلك كان الجهد الأكبر اللي احنا مركزين عليه إصلاح إيه العلاقة بكتاب الله. فلو صحت يجي من وراها إصلاح الصلاة. منين بقى الكلام ده؟ الآية اللي قبلها بتقول إيه؟ فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب. يعني المفروض هو الكتاب اللي كان يعمل كده. ودايما الكتاب يجي قبل الصلاة. وهنشوف الآيات مع بعض. الكتاب يجي قبل الصلاة قبل الصلاة قبل الصلاة قبل الصلاة. هو مش قبل الصلاة في الأهمية لأن مثلا لما نيجي نتكلم على مثلا فهم القرآن ما هو فرض بس الصلاة ركن. هو قبلها في التراتبية قبلها في الوجود واضح قبلها منهاجيا. المهم فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب. طيب لما ورثوا عملوا ايه بقى؟ يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا رغم انهم ورثوا الكتاب رحمكم الله والمنتظر ان هم يبقى سلوكهم يليق بالكتاب سلوك الرفع اللي يليق يعني المفترض ينتظر منهم. يأخذون عرض هذا الأعلى يأخذون الأعلى زي ما ربنا قال في نفس السورة واتلوا عليهم نبأ الذي أتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه شيطان ولو شئنا لرفعناه به ولكن أخذ الأرض تبعها. ولذلك هتيجي معنا أو يعني كل يعني قلنا لما نيجي نتكلم عن كتاب الله يبقى الأحسنية لا يرتضى. وده أنا مبدأ أنا عشت عليه لما فهمت من نصوص الوحي عشت عليه. لا يرتضى فيما يتعلق بكتاب الله بما دون الأقصى بما دون الأعلى. ليه؟ لأن كتاب الله هذه منزلته. يعني ده كلام الرب العلي الأعلى المتعال سبحانه وبحمده. فكل ما يتعلق بكتاب لازم يكون في الايه؟ في الأعلى. حتى في المكان في كل حاجة لازم يبقى الأعلى. ما يرتبطش كتاب الله في حياتنا بالأدنى إطلاقا، لا بالأدنى من وقتي ولا من جهدي ولا من فكري ولا من مالي ولا من أي حاجة. لازم يبقى في الأعلى لازم. وده كان جزء اللي انا يمكن ناقشته في 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 بناء الابناء في المره الاخيره في قضيه ايه، في قضيه اخذ الاجره مش اخذ الاجره. والقضيه دي فكره دايما هذا الاستعلاء الحاضر لكتاب الله ولكل ما يخص كتاب الله. هذا الاستعلاء اللي لازم يبقى الانسان عايش بيه دايما. يعني لدرجه حتى في الكلام، في الكلام نفلتين وتحزنوا أنتم الأعلون في الكلام. حتى الصحابة في مرة جالسين فقالوا جاء أبو سفيان وفلان، فالنبي قال لا بل جاء فلان وأبو سفيان. الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. أنا حتى ما تذكرش الكافر قبل المسلم. الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. فهذا الاستعلاء، الاستعلاء لازم أحاضر فيما يتعلق بالكتاب الله وكل ما يخص كتاب الله. لكن على عكس هم يأخذون عرض هذا الايه الادنى. انا صراحه لما قريت الجزء ده في الاول فجاء في دماغي كده قلت ايه، طب ما ربنا يقول كده بشكل صريح بيجرون وراء الدنيا يبيعون مثلا الاخره بالدنيا، ما هو كل دي بس. والله الذي لا اله الا هو سبحان ربي، كلام فعلا فعلا يصلح كل زمان ومكان وانساء. عشان تفضل كده يأخذون عرضه، ايه العرض ده؟ اوه حاجات كتيرة. عشان يفضل التعبير ده منطبق على ايه؟ وعلى حاجات كتيرة. ان انا مثلا انا في اللي بعمله ده فيما يتعلق بكتاب الله عايز رفعتي الشخصية. لما كنت تختار رفعة دينك اثرت هوايا، كنت تختار هداك. يؤثر ما عند الناس ما تؤثر ما عند الله. يروح تنصرف الهمة للأجرة لما تنصرف للأجر. كل حاجة فيها ايه أدنى وأعلى هينطبق عليها الايه الكلام ده. بدل ما يتخذ، لو صح التعبير، بدل ما يتخذ القرآن ده قناة تصل به إلى الله، يتخذ مطية لتحقيق أهواء الشخصية. يأخذون عرض هذا الأدنى. طيب حلو بقى، دي إشكالية 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 سلوكية. الأخطر بقى عندهم إشكالية مفاهيمية تانية، مصيبة تانية. ويقولون سيغفر لنا. دي بشعة جدا. ربما كانت أبشع. إن كلما صغر الذنب في عينك كلما كبر عند الله. إن هم بقى الاستهانة بما يفعلون. قلنا سيغفر لنا، سيغفر لنا، ربنا يغفر لنا عادي الموضوع. مش طيب مرة وعدت، ما احنا بشر، مرة وعدت. لا، وإن يأتهم عرض مثله ايه يأخذوه. خلق دول تخلقوا بالأعلى وهم تخلقوا بالأدنى. وازيك اللي عكسهم بقى. انا بقول انا ليه بشرح الايه دي عشان تتفهم الايه اللي وراها. ان هم الصوره العكسيه تماما، الصوره العكسيه تماما. صوره ناس استقاموا منهجيا وسلوكيا، صوره ناس. لان لا يخلو احد منا من زله عابره اخذ فيها مره بعرض الايه الادنى. ولان ربنا بيعلمنا ان الانسان ما بياخدش الوصفه عنده بزله، لا، لما يبقى عرض مستمر خلق ليه. فللأسف هم في مصيبة كبيرة جدا. مصيبة ايه؟ ان حتى ما هيفكروش يتصلحوا. ويفكر يتصلح ليه؟ هو شايف نفسه مضطر. لذلك كنت بشوف للأسف الشديد في كتير مثلا من المنشغلين بالدين، انا مضطر هوكل لعيالي منين، انا مضطر عشان اجيب مش عارف ايه، عشان اربي للعيال مش عارف كذا. طب هو عنده الكفاف او عنده ما يكفيه، بس لا، هو متخذ سلع وانا مضطر. مضطر مش انا مضطر ان انا نقول كلمتين ونجامل المسؤول الفلاني، ومضطر ان احنا رجل اعمال الفلاني كده نظبط معاه. انا مضطر. مضطر ليه؟ مهم. فهو متصور انه كده خلاص ومش ما عندوش مشكلة، ويقولون سيغفر، ويأتي معرض مثله يأخذه. فدي الصورة، صورة واحد ده شكله، وصورة حد تاني بقى مصلح. ولذلك انا لما بقول والذين يمسكون الكتاب ويقيمون الصلاة إن وضع عشر المصلحين، لازم ناخد بالنا من حاجة، ان مش بس بقى اصلاحه ان هو عمله التزام بالكتاب، لا، ترفعه عن كل الادنى. يعني ده شرط في المصلحين اللي جايين في الاخر. انا بحاول استبين صفات المصلحين، زي ما عندهم بقى صفات جميله وايجابيه اللي هي يمسكون بالكتاب ويقيمون الصلاه، في صفات سلبيه لابد يتنزهوا عنها، زي انهم ياخذون عرض هذا الادنى، يقولون سيغفر لنا، وياتي معرض مثله ياخذه. الحاله دي حاله واحد ايه اللي يتصدى لاصلاح ما يقبلش بالادنى، مش ما يأخذش الأدنى. واضح؟ مش هو ياخده بقى ويعيش عليه، ما يقبلش بيه. وده هنجده كده في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، لدرجة ان في وقت لما كان يتعرض عليه، يعني سبحان الله، لسه واحد من الشباب كان بعت لي بيقول لي الدار الفلانية بتقول احنا ممكن نستضيف عندنا المتدبر ونعمل كذا 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 في المحافظة الفلانية. هقول له طب ويستضيفونا ليه؟ واحنا ليه ما بش عندنا مكان؟ وليه يملى علينا شروطهم؟ يعني ليه يعني انا ليه ايه اللي يضطرني ارضى بالحل ده؟ ايه اللي يضطرني ارضى بيه؟ يعني مفهوم. طبعا الكلام ده الواحد مش بيقوله كده خلاص. النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش بيرضى بالحلول الوسط في الحاجات دي طالما في فرصه لحل تاني. يعني كم مره تعرض على النبي قبل العرض الاخير؟ ولذلك خدوا بالكم من حاجه مهمه جدا يا جماعه في الاصلاح، انت تبقى عايز العرض الصافي اللي امكانياته محدودة، ومش عايز العرض اللي امكانياته ضخمة بس مش صافي. يعني النبي في لو تذكروا في السيرة عرض عليه قبائل ضخمة، عرضت عليه ان ايه احنا تمام ومعاك وكل حاجة، بس الفرس والروم لا، يعني احنا نحميك من العرب كلهم، تمام، هندعو في العرب، ندعو في الفرس، ندعو في الروم، بس ما تجيش عند الايه، هندعو في كل قبائل العرب، بس لا تقول لي ندعو الفرس ولا ندعو الروم ولا نقاتل الفرس ونقاتل الروم، دي لا. وقبلتين ايه وانتهى الضخامة، يعني لو قال امين تاني يوم هتدله جزيرة العرب. وعرض حلو مرحليا لحد ما له مطارد في بلده، ما يقبلوش. لا، ده كان في عرض بقى غير كده، عرض بنفس القوة، وفيه معاك في العالم كله، بس لنا الأمر من بعدك. هو مش فكرة لي للأصلح، واضح؟ مفيش حاجة اسمها كده. والله العروض دي انا افتكرتها، كان في حد من الفضلاء بيكلمني في حاجة تخص المتدبر او المشروع كده، فقال لي بص احنا تمام بس مش هنشتغل في الحته دي، مفيش اخوات يدخلوا. قلت له ما اجيب رقصات يعني ادخلهم ولا ايه؟ قلت له لا طبعا، ما انا اقبل ليه؟ انت اللي عايزني مش انا اللي عايز. قال لي طب بص بس ايه، طب خلاص خلاص خلاص، طب احنا عندنا يعني في مثلا مؤسسه ما شغاله، فاحنا اللي هنديرها متابعكم، بس احنا اللي هنديرها. قلت له انت تديرها ليه؟ لو اللي تبعك دول الاصلح يديروها، لو انا اللي اعرفهم اصلح يبقى ما تفرضش علي حاجه، طالما انا عندي حرية. يعني ما مش انا طبعا ما بشبهش الامرين ببعض، ان طبعا لا شك في بون شاسع، يعني ده اسلام وده اسلام ومش كده بالظبط، بس اقصد الكونسبتات، المفاهيم الكبرى، مفاهيم ان انا طالما عندي فرصه لما هو احسن ما ارضاش بايه لما هو اقل. ليه؟ يعني انا ليه ارضى بواحدة تلبسني في واحدة وخلاص مجرد انك اعطيني مكان اعمل بوي مش عايزه. العروض المتواضعة ماشي بمتواضعة الامكانيات الصافية من المكدرات اولى من العروض ضخمة الامكانيات اللي فيها ولو مكدر واحد، لان كل دي معوقات، معوقات للتأسيس او للتكميل. ولذلك سبحان الله الدين قام على اكتاف ناس ايه ما عندهمش حاجة خايفين عليها، مش عنده مشروع بقى وحلم وخايف على مش عارف ايه، لا هو قام على اكتاف ناس إيه اخلصوا له اخلاص تام، كان عندهم استعداد يخسروا العالم كله عشان الستة اللي جوا بيعوا النبي اللي قعدوا مع النبي في الاول، هم عندهم استعداد يخسروا العالم كله، بس القبيلتين العظيمتين دول ما كانش مستعدين يخسروا فارس الروم. فأي حد أي حد هيعيش للوحي على تضحية مشروطة لن ينصر الوحي، لن ينصر الوحي. احنا تمام ما عدا كذا ما عدا كذا ما عدا كذا، لا فيش ما عدا. في بيعة النبي صلى الله عليه وسلم مع الأنصار ما عندهمش ايه خالص، تضحية غير مشروطة. انا عايش للوحي ده بتضحية ايه غير مشروطة، تمام بس ما تجيش في الحتة دي، كويس بس ما تجيش عند كذا، بس بلاش الحتة دي، ايوه بس معاك. اي انسان هيعيش على تضحية مشروطة مش هنصر الوحي، بل والله من خلال الواقع ما هينصرش فكرة. ان يوم ما هيجي عند الشرط في لحظة يجي قدام الشرط ولازم يختار، اختار ايه؟ وده اللي حصل في عند كتير من المسلمين المتصدرين للدين وخصوصا المحبين اللي هم مع نفسهم كده بر، يقول لك انا تمام مع الدين ده طالما مش هيأثر على البيزنس. طب لما تيجي اللحظة بقى ان هي البيزنس يا الدين، هي دي بقى اللقطة، بيختار البيزنس لانه من الاول اشترط البيزنس، اشترط ان انا معاك ما لم ايه يعني انا معاك بس ما يحصليش مشاكل، يحصل لي مشاكل انا اسف. فاول مشكلة تظهر مش هكمل، ان في الحقيقة انت مش مع الشخص. يعني من فقه الانصار انهم كانوا فاهمين ان هم ما بيبايعوش رسول الله، هو بيبايعوا الله. وربنا حتى لما اتكلم في القرآن ما اتكلمش عن فكرة ان الناس دي بتتعاقد معاك، لا قال ان الذين يبايعون انما يبايعون الله، يد الله فوق ايديه فمن نكث فانما ينكث على نفسه ومن اوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه اجرا عظيما. فين الرسول؟ قناة. انما في الاصل هم ارتباطهم بالله من فقه الانصار انهم كانوا فاهمين ان هم ايه يبايعون الله على نصرة وحيه، نصرة غير مشروط. يا عمي مين اللي قالك نصرة وحي؟ هو النبي اصلا لما كان بيكلم القبائل يقول لهم ايه؟ من يؤويني بشكل صريح حتى ابلغ كلام ربي، ده كان العرض بتاعه، من يؤويني حتى ابلغ كلام ربي. وانا شخصيا اصلا الجملة دي يعني انا كنت زمان اتحرك جدا اعرض على حد عرض ان انت ايه رأيك تعمل كذا وتعمل كذا، ان انا عندي في الابتلاء الاصلي انفة، يعني دي مش مطلوبش حاجة من حد اطلاقا، فحتى لو محتاجها ومش ممكن اطلبها. فبقيت في الامور الحياتية، بس جات بقى في الامور الدينية فضلت فترة لا مش ما حطش. اول ما سمعت وسبحان الله وتفكرت فيها كده، من يؤويني حتى ابلغ كلام ربي، مين بيقول لي؟ مين بيقول لي؟ ناس هم ما دونه بمراحل، ومنهم اللي ممكن مش مسلم اصلا، وبيقول يؤويني، وبيقولها بأنه اصطلاح تبلغ كلام ربي، وما يستنكفش من كده. هانت عليه نفسه في الله، هانت عليه نفسه في الله. ما شغلش باله بقى بيقولوا عليا وما يقولوش عليا وانا مش عارف ده انا ابنه. هو اشرف واحد على وجه الارض، اكثرهم حسبا اعظمهم نسبا، وبرضه مش فقير مش صايع، حاشاه صلى الله عليه وسلم، ده من هو من اغنى اغنياء مكه، مش بلاش الناحية المالية، تاجر شاطر، لو مسك شوية بتاع كده يبقوا ذهب، تراب يحوله ذهب، تاجر شاطر يعني، محط انظار كله عايز يتاجر معاه. فهو مش فاشل يعني، حاشاه يعني، مش حد بقى اللي هو، وكل ده يرميه وراء ظهره ويضعه تحت قدمه ولا يبالي به، ويقول يطلع من يؤويني حتى أبلغ كلامه. أنا كان بالنسبة لي كلمة دي نقل نوعية، وكان عنوان إنها نقل نوعية بالنسبة لي أكتر من كده، فكرة إن اللي أنت شغال فيه حتى أبلغ كلام ربي، اللي أنت دايركت شغال فيه، طب أنت بقى يعني أنت يعني تستنكف ليه؟ الجميل بقى خدوا بالكم من اللقطة، ما استنكفش يعرض فكرته وطلبه، بس ما هنش ولا ذل. بقولكم اللقطه بقى، اما احنا يا نستنكف من الاول ماشي، وده دي مشكله، لو تجاوزنا المشكله اللي ما استنكفناش نوع بقى في المطب الثاني، لو مطب ايه، هان وذل، يرضى بالدون. لا، ورغم كده لما يعني انت لسه بتقول من يؤويني وانت مطارد في مكة، ونقول لك العرض ده تقول لا، ايوه لا، لو انا ما هبلغوش بتمام العزة ملوش لازمة عندي، مفهوم؟ ولذلك المصلحين هم ناس مالهم، لا المصلحين ناس ما بيستنكفوش عن ان هم يبلغون كلام الله ويطالب كده، بس ما بيهنش ولا بيذل ولا بينكسر ولا بيقبل الفكره دي الاخر. يعني عايز اكد بس على فكره، اي تضحيه مشروطه يوما ما صاحبها يترك ميدانه الإصلاحي، لأن تيجي لحظة يحصل إيه؟ يصطدم بالشرط. وعشان كده لا تؤملوا في حد عنده تضحية مشروط، ولما تبنوا فكرة إصلاحية ما تبنوهاش على حد عنده تضحية مشروط، تبنى على شخص عنده تضحية غير مشروط، كما كان الأنصار. ده الأنصار كان عنده، تخيلوا يا جماعة التضحية كانت مشروطة غير مشروطة إلى أي مدى؟ إلى مدى إنه كمان ما وعدهمش بحاجة، إلى كمان إنه هما لما خلاص هيبايعوا حد منهم وقف قال استنى انظروا على ما تبايعون الرجل، استنى شوفوا أنتوا تبايعوا على إيه، أنتوا مش طالعين رحلة، ده امر مش هيبقى هين، شوفوا انتوا عايزين ايه. جلسوا نظروا تفكروا، مصرين على المسألة دي، كان عندهم مش شرط واحد، تخوف واحد، كان عندهم تخوف واحد. سبحان الله، انا شعرت بالتخوف ده لما قعدت في مرة تفكرت كده، قلت ايه الحمد لله مثلا الواحد اختار بقى الوحي واختار طريق الوحي واختار الحمد لله رب العالمين، بس انا اكون صادقين اختاروا على كل حاجه، اختاروا على حاجات بيحبها من الدنيا وحاجات كان مثلا متميز فيها وابواب مفتوحه له، اختار الوحي على كل الكلام ده، قد ايه هتبقى صعبه لما يجي يوم القيامه يجد ان الكلام ده كله يعني مش مكتوب في ميزان حسناته، مش ما كانش الطريق صح، انا مستيقن من الطريق حتما هو ده الطريق الصح، الطريق الوحي هو ده الطريق الصح. بس فكرة بقى هم، بس عشان تدركوا احساس الصحابة والانصار وهم بيبيعوا، كان عندهم تخوف واحد، تخوف ده بيقول يا رسول الله ان بيننا وبين القوم حبال وانا قاطعوها، إنا قاطعوها. يعني إحنا ما نخش الطريق ده نخسر كل حاجة. ولذلك اللي يخش الطريق ومش عايز يخسر حاجة ما هيكسبش أي حاجة. إحنا داخلين الطريق وهنخسر. إن بيننا وبين الإيه قوم حبال وإن إيه القوم مين؟ مش لازم قوم قريش، مكة كان محتاجينه. ما قالوش يا رسول الله احنا لسه هنحافظ على الشعر اللي بيننا وبين مكة عشان خاطر بنحتاجهم في الدعوة الى الله في الشعر. المنافقين في المدينة، اليهود في المدينة، كانش لسه المنافقين ظهروا، بس هم عارفين المشركين، خلينا على مستوى المشركين اللي في المدينة الرافضين للفكرة. في ناس رافضين واحنا بيننا وبينهم علاقات واعمال وتواصل، والامر ابعد من كده كمان، ونسبوا اليهود قوة اقتصادية لا يستهان بيها. بقية العرب، الفرس، الروم، ما هم اساسا ما بيتكلموش، هم مش نفرين جايين من على القهوة، لا دي قبيلة، وقبيلة يعني دول ناس ليهم وضع، يعني وضع سياسي موجود ما في حتى وان كان مش مكان بقى ضخم مثلا مملكة ليها يعني صيتها، بس ليهم علاقات دولية على الاقل. احنا هنقطع حاجة كتير، الاخطر من كده هنقطع اللي بيننا وبين اللي منا معانا في الطريق، في النسب، في القبيلة، في الشكل، هنقطع الكلام ده. طب ماذا اذا احنا نص الاوس اسلمت ونصهم ما اسلموش؟ النص اللي ما اسلمش هنعمل ايه معاه؟ ما هو كده تحصل بينا ايه؟ اكيد اكيد في اكيد على الاقل هنقطع، اقل ما فيها انا ما هشاركوش كفر، ما هتفعلوش قرابين الاصنام اللي كنت بدفعها، ما هعملش، يعني الموضوع ايه؟ خلاص خلص. ايه يعني ايه؟ هم عايزين حاجة واحدة، هل هتفضل معانا للاخر ولا انت ناوي تسيبنا في نص الطريق؟ او من الاخر احنا مرحلة في حياتك، اول ما قومك دنيتهم تمام تتحسن ويتم بنا وترجع تاني. ولذلك التخوف ده فضل حاضر عند بعضهم لدرجة ان هو كاد يؤذيهم جدا في حنين، لما لقوا صلى الله عليه وسلم بعد الغزوة أعطى المؤلفة قلوبه. وساعدها أنا لما كنت بحلل موقف الصحابة كنت بقول ما كانتش مشكلتهم في الفلوس ولا أنه ادهم كتير، لأن أصلا هم فاهمين أنهم مبايعين من الأول على أن مفيش حاجة في الدنيا لا أموال ولا مناصب، وكان بشكل واضح يقول لهم كده، أنتوا لا أموال ولا مناصب، انتوا موكولين الى الله، ان اللي هيقوم عليهم اللي اكتفى تقوم عليهم لازم يبقوا داخلين على الشرط ده، مش داخل على منصب ايه يعني. اكتر الاخوات اللي ما هتكملش معاكي اللي داخل على امتى هبقى مكانك، انا امتى انا عايز اخد موقع في المشروع ده، انا عايز ابقى ماشي لحظ نفس، ممكن ايوه يكون مثلا طموح في الخير وكلام من ده، بس اللي منتظرة ايه؟ منتظرة منصب، منتظرة حاجة في الدنيا ما هتكملش. فعشان تتحرر نيتهم تماما وتتجرد تماما، حتى لو في منصب وانتوا تصلحوا ليه مش ليكوا، مش ليكوا. الانصار فعلا لم يولوا شيء على صلاحيته. المهم الشاهد ايه؟ فعشان يبقى هم من الاول بينصروا، ولذلك يكفيهم فخرا اسمهم الانصار، يكفيهم فخرا ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اغفر للانصار ولابناء الانصار ولابناء ابناء الانصار، يقول حب الانصار من الايمان وبغض الانصار من النفاق. يشوف مجموعه من النساء جايين ومعاهم الاطفال يقول والله اني لا احبكم، والله اني لا احبكم، والله اني لا احبكم. حب الأنصار ده بقى من الإيمان، إن يرتقوا لهذه الرتبة العالية جدا، رتبة النصرة دي، النصرة، النصرة بإيه بقى؟ النصرة على التضحية الإيه؟ الغير مشروطة المتجردة. يعني زيك سبحان الله لما نقعد بقى يحكوا لنا في الروايات والقصص ويحكوا لك كده، تقعدي تتفرجي على فيلم كده وتعيطي على الام اللي ضحت عشان عيالها، ولا تعيطي عشان خاطر فلان اللي ضحى عشان خاطر العالم مش عارف ايه. فيش تضحيه في التاريخ زي تضحيه الانصار. فيش حد كانوا بالنقاء بتاع الانصار، النقاء بتاع الانصار، ناس ادوا كل حاجه، كل حاجه، وما خدوش من متاع الدنيا حاجه بس عشان يحيى هذا الوحي، عشان التمكين لهذا الدين. خدوش اي حاجة رغم انه مدوا ايه كل حاجة، وفضلوا على العهد مع الرسول صلى الله عليه وسلم حتى بعد وفاته. اول ما حصل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في سقيفة بني ساعدة، سيدنا ابو بكر قام قال انشدك الله يا فلان، أما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن هذا الأمر في قريش؟ قال نعم، أيوة مش فينا، إحنا برا الحزبة، عايزين نشوف مين من كنتوا اللي إيه اللي هتتفقوا عليه. لو مش لعب القصة دي خالص، صورة فريدة في التاريخ. لذلك حق لها أن يتم الثناء عليه، حق لها أن يتم الثناء عليه، يتم الثناء عليه في كتاب الله سبحانه وبحمده. يعني ربنا يقول في سورة الحشر يحبون والذين تبوأوا الدار والإيه والإيمان من قبلهم إيه يحبون من هاجر إليه ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. قدموا أمثلة مبهرة في التضحية والفداء والبذل والعطاء، في التضحية المتجردة غير المشروطة. بس فيهم ان هم النقطة اللي عايز اؤكد عليها يا جماعة ايه؟ فكرة ان الصحابة فهموا ان هم لازم يدوا نفسهم كلهم لفكرة، ما ينفعش يعملوا ايه؟ لا ما ينفعش هنا حتة وهنا حتة وهنا حتة. فاللي كانت شغلاهم ان بيننا وبين الايه القوم حبال وان ايه قاطعوها. يعني مش لازم اقطعها كلها دلوقت، بس لما تيجي لحظة القطع انا واخد قرار. واضح؟ يعني مش معناه انا مثلا بدأت فكرة اقطع الدنيا كلها، لا، طول ما الدنيا ماشية ايه لما تيجي لحظة القطع لا انا مش هنا. وده اللي حصل، ان هم لما عادي مشغلين في مجتمع، لما جت اللحظة بقى رسول الله وكذا، لا اسفين 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 اسفين، وهكذا الموضوع خلصان. مش لا هيرقص على السلم ولا يرد ده ويرد ده، القصة دي خلصانة خلصانة. أنا ده طريقي، خلص الكلام. هو الصح صح إن المسلم الحكيم لا يتعجل الصدام، ما يستعجلش الصدام ولا القطيع، ما يجيبوه يعني ما يجريش عليه، بس لما يجيله ما عنديش مواربة، الموضوع خلصان بالنسبة لي، وما يأخرش خير عشان يقولش لا انا ما اروحش الحتة دي عشان ما اصطدمش. لا تروح، لو ده المطلوب تروح تروح، بس خلاص. المهم، ففي رأيي ان حتى اللي حصل في حنين كان سره خوفهم من اللقطة اللي هم اتكلموا فيها ساعة البيعة، انهم ظنوا ان خلاص النبي صلى الله عليه وسلم لقي قومه، ولدرجة ان بعضهم بعض الشباب منهم اللي هم بقى يعني ما كانتش الموضوع متأصل فيهم، ما كانتش الانصار كلهم، بعض الشباب منهم الموضوع ايه يعني قالوا نص لقي قومه وخلاص واحنا دورنا خلص بقى على كده وانتهى. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وكلمهم ويعني قال الانصار، وكلم الكلام الايه المعروف يعني. فالشاهد هنا فكرة التضحية المشروطة غير المشروطة، فكرة اللي بنشوف هنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحلول هو ما استنكفش ان هو يتكلم ويقول من يؤويني حتى وبلغ كلام ربي، لكن لما جاء مرضيش بالحلول الايه الدون في الاصلاح، خلاص لم يرضى بايه بهذا الحل الدون في الاصلاح. عشان كده في شرط مهم قوي في شروط المصلحين، ان هم لا يأخذون عرض هذا الادنى ويقولون سيغفر لنا ماشي، وإيه يأتي معرض مثله يأخذه، عرض مستمر، كتاب العرض مستمر، دي مش حاضرة عنده، دي لازم يتطهروا منها، دي ما دي تتنافى مع ما السير في طريق الإصلاح. طيب هذا الدون، هذا الأدنى، مش لازم يا جماعة بس يكون الأدنى سلوكيا، الأدنى منهجيا، ليه يقبل بالأدنى منهجيا؟ ليه يقبل بالأدنى منهجيا غير الأدنى سلوكيا؟ تمام. شوفي بقى بعدها ربنا بيقول ايه، بيقول ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق. يعني ما كانتش مصيبتهم بس على مستوى الأعمال والأحوال، كانت مصيبتهم كمان على مستوى الأقوال. يا جماعة ينفع على فكرة ويجوز، وإحنا لو مضطرين ممكن نعمل مش عارف إيه، ولو إيه نبقى إيه، ولو إيه نبقى إيه. لم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق. لا، إحنا بقينا بنشرع عن ما نقبل به من الأدنى، شرعانه بقى أصله لما يبقى، وأصله أصله أصل، يعني عارفين لو خدوا عرض هذا الأدنى وسكتوا وما تكلموش، أو مثلا لو حد كلمهم ما برروش، كانت ممكن الدنيا تمشي. ولذلك أنا دائما أقول أبشع من التقصير التبرير، تبرير أبشع من التقصير. تقصير خلاص تقصير، وهي إنما اللي بيبرر ده اللي بيقعد يبرر، بيقعد إيه يبرر تقصيره، تبرير التقصير ماشي، هو بيعمل إيه؟ لا، ده هو بيعاند الله، ده هو بيحد الله، ده بيكابر. فالتبرير ده أبشع من التقصير. مهم، أنا يؤخذ عليه ميثاق الكتاب لا يقول على الله إلى الحق، فدرسوا ما فيه. ولما يقولوا بقى إيه درسوا ما فيه، تفهم على معنى إيه؟ على إما على معنى الدراسة، يعني إزاي يعملوا كده وقد درسوا الكتاب، إزاي يعملوا كده هم، لأن دول بقى دول إيه اللي هو أضله الله على علم، ده عالم، عالم، فعالم إيه هو زي بالضبط، واتلع علينا بالذي أتنا وأتنا في السلخة منه، على علم. المعنى الثاني بتاع درسوا ما فيه، لم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب اللي يقول الله إلى الحق، ودرسوا ما فيه محوه، يعني كأنهم إيه اللي هم عارفينه عملوا فيه محوه، كانوا مش موجود. ماشي، إن درس الشيء ويمحى خلاص محوه. وإن كان الأول في رأيي أكثر تمشيا مع السياق، بس اللفظ يحتمل الاثنين، إن المفسرين كلموا دي وكلموا دي. ودرسوا ما فيه، طيب ها، والدار الآخرة إيه خير للذين يتقون أفلا تعقلون. ودي بقى مركزية الآخرة، حضور مركزية الآخرة لدى المصلحين، حضور مركزية الآخرة لدى المصلحين. إن إزاي فعلا المصلحين عندهم مركزية، عايشين على المبدأ ده، والدار الآخرة خير الذين يتقون. ولو رحنا كده للأنصار تاني، الأنصار قلت لكم إن هم ما كانش عندهم أي شروط، والنبي ما ادهمش أي وعود، لدرجة لما قالوا فما لنا إن وفينا. طب سؤال، هو النبي مش عارف إن الكلام ده يمكن ليه، وهو أقسم قال والذي نفسي بيده لا يدع الله بيت مدر ولا يدخل، ما عارف، الله أكبر، فتحت خيبر، فتحت فارس، فتحت الروم، عارف، مش عارف متاق، بس برضو في إيجاد الثلة الناصرة لازم ما يبقاش فيه أي إيه وعود، تضحية غير مشروط. قالوا فما لنا إن وفينا، قال الجنة، ما عنديش حاجة قبل كده، ما وعدتش بحاجة قبل كده، إنما اللي أنا اللي مضمون أنا بوعد باللي ربنا وعد به، إنما اللي حصل في الدنيا ده ما وعدكمش ليه، مرتبط فيكم ومرتبط بالواقع. ولعل الله يرى ان انتم ما تعيشوش نصر، انتم ما تشوفوش نصر، لعل الله يرى ان انتم ما تشوفوش مكة بتتفتح، ومنهم اللي ماتوا مكة ما اتفتحتش عادي. ما هو البيعة دي كانت فين؟ في المدينة ولا في مكة؟ في مكة، هم لسه في مكة. ايوه في اواخر العهد المكي بس في مكة، فلسه على الاقل يا احنا بنتكلم كده يعني على يعني على الارجح بعد 10 سنين من البعثة مثلا، يعني 3 سنين على الاقل كده قبل الهجرة، ويعني 11 سنة. في ال 11 سنة دي ما ماتش الصحابة انصار؟ مات انصار كتير. يعني فتح مكة كان في 8 هجري، 8 بعد الهجري، 8 بعد الهجرة. ف 11 سنة مات ناس في بدر، ومات ناس منهم في احد، ومات ناس في الخندق، مات ناس كتير، ومات ناس بين ذلك موتة طبيعية، فما شافوش فتح مكة عاد. يعني منهم ناس عاشوا الفترة الصعبة كلها اللي قبل بدر، يعني بعد بدر يدوب الدنيا بدأت تبقى أحسن، بس عاشوا الفترة الصعبة كلها عادي خالص. المهم يعني ففكرة مركزية الآخرة، إن اللي هيسلك سبيل إصلاح لازم نعيشه على مبدأ وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، ولذلك إنا لنضيع أجر المصلحين، ما يعملوش ايه، ما يستنوش اجر المصلحين فين؟ في الدنيا. وده جزء من مشاكلنا، انتظار الموضوع في الدنيا. لا، انا لنضيع اجر المصلحين، الاجر اللي ينتظر بسرعة السيا فين؟ في الاخرة. وانما توفون اجوركم يوم القيامة، والاجر ده اول ما فيه الجنة. انا لنضيع اجر، ده اجرهم مش ضايع. وان كان عند، ولذلك ده مفهوم لازم يعيش عليه المصلح، ان كان جهده، لازم نركز بقى على حاجه، الجهد والاجر، ان كان جهده عند الناس ضايع، بس اجره عند الله مش ضايع. يا دي ما احنا ما تتقاسش احنا باللي احنا قابلناه، لا خلاص يتقاس ان انا خلاص اهو كده، انا عملت، انا قعدت القعده دي، الاجر كتب امين، تمام صافي بقى، اللي وراه بقى يحصل، ما مش دي خلاص، دي خلصان. بس هي دي القضيه الاساسيه، إنا لنضيع، ما قالش إنا لنضيع جهد المصلحين، أنا نضيع إيه؟ أجر المصلحين، الأجر مكتوب له. يعني الجهد لو حطنا لهم هم الجهد مقياس، الجهد هم ممكن يقعدوا يقيسوا صح غلط، أيوة راح جه، لا تحط لهم مقياس الإيه؟ الأجر، إنا نضيع أجر المصلحين. ولذلك مركزية الآخرة، وللدار الآخرة خير. طيب وهنا لازم ناخد بالنا من حاجة مهمة، إن من أكبر المهددات اللي بتهدد المصلح واللي بتهدد الإصلاح الدنيا، إيثار الدنيا على الآخر. لذلك مقياس مهم أوي 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 من مقاييس المصلحين، إن هم أهل آخرة مش أهل دنيا. لذلك لما تجدوا حد منهم كده مشغول بالدنيا والدنيا مش عارف إيه، ولا زالت الدنيا في قلبه، ما هيصلحش الإصلاح ده، لأن عنده نقطة ضعف هيتزل بها ويتكسر بها يوما ما. هو الجميل، الجميل في التضحية الغير مشروطة ايه؟ الحرية. محدش ماسك زل عليا، محدش عارف يزلني، الدنيا ما تعرفش تزلني، البيزنس ما يعرفش يزلني، المنصب ما يعرفش يزلني، مش عارف مين، محدش يزلني. اللي هو احنا بالايه، بالمصري كده احيانا لما الدنيا يعني الواحد يبقى عايز يقول اللي ليه عندي حاجه يجي ياخدها، اللي عطاني حاجه يجي ياخدها، بيجي مثلا في مصر نقول ايه، نقول اللي بيوكلني يقطع عني الاكل، انا حر، محدش ليه عليا ايه، اي حاجه. لذلك كل ما المصلح ده تنزه وتجرد عن علائق الدنيا، كل ما عاش الحرية، مش حد ايه كسر عينه بحاجة، مش حد كسر عينه بحاجة، كل ما يتجرد عن علائق الدنيا، كل ما ايه، ما يشعر بالحرية، يحس بالحرية والانطلاق. وده ضروري انه يتحرر عشان ايه، يعيش خلاص. الحقيقة زي مثلا ما يعني ما في يوشع بن نون، فقال لا يتبعني أحد ثلاثة، يعني رجل مثلا عقد على امرأة ولما يدخل بها ولما يبني بها، لأنه طلع لي إيه، عمال دماغه في العروس، أنا مش عايز واحد دماغه في العروس، انا عايز واحد خارج لي ايه ذهنه صافي مفيش حاجه فيه. يعني مفيش حاجه تانية خلاص في راسه. ولذلك الزهد عند المصلحين بصوره اساسيه كان في القلب مش في الثوب. والنقطه الاهم في المفهوم ده ان الزهد عندهم ما كانش حالة هم حابين يعيشوها عشان بيعشقوا الزهد، لا، الزهد عندهم كان يساوي الحرية، يساوي الحرية. الزهد عندهم كان عاصم من الذل، ان انا لما ازهد في الحاجة انا ايه فيش حاجة تزلني ولا تكسرني، انما اي شيء اي شيء يتعلق المرء به متاع الدنيا يعمل فيه ايه هيذله ويبقى نقطة ضعفه وتر يعزف عليه. لذلك اللي هيتصدى للإصلاح ما عندوش حاجة من ايه من متاع الدنيا تبقى شغلاه. ما بقولش يطرحها، انا بقول التحدي يا جماعة. مش الزهد بتاع المرغمين او زهد المضطرين، الزهد الاختياري مش الاضطراري. طب انا الحاجة مش عندي أقول أنا زاهد فيها، هيضحك على نفسنا. ده الزهد وجودها وأنا إيه ولا تعني لي شيء، ولا تعني لي شيء، موجودة بتعبيركم كاينة بس أنا إيه مش ولا تعني لي شيء. هو ده أنا في رأيي ده عين الزهد، إنه مش عين الزهد اللي هو إيه اللي واحد ما جاتلوش الحاجة أصلا. أما هو ده زاهد زهد إيه اضطراري مش اختياري اصلا، زاهد فيها ما. ايوه ممكن لما تبقى مش عنده ولو سعى اليها لحصلها، فهو لا يسعى اليها. لكن الزهد الذي هو عين الزهد حضور الحاجه بين يدي الانسان ولا ايه ولا يلتفت اليها ولا يتكاد تشغله اصلا، مش شغلاه اصلا. يعني اللي اقصده ايه، مش لازم الزهد يقارنه تخلص من الحاجات زي ما البعض بيتصور، اتخلص اتخلص ويرمي ويرمي، مش لازم الزهد يقارنه كده. بالعكس الزهد يقارنه حسن استعمال الحاجات دي فيما يعود على المرء في اخرته بالنفع. واضح؟ طبعا يعني عشان انتشار التصوف في بلاد المسلمين فالمفاهيم دي اختلت يعني، في فترة خلينا نقول من 20-30 سنة كنا عايشين المفاهيم دي بتاعة الزهد خلاص بسبب التصوف. الفترة بقى اللي هم آخر 10 سنين عشنا بقى الجو بتاع الدعاء العصريين اللي هم قلبوا الايه الميزان خالص، قلبوا الميزان خالص، اللي هو يعني ما لدرجة مثلا ايه محمد صلى الله عليه وسلم كتاب لم يكن محمد صلى الله عليه وسلم فقيرا معدما انما كان غنيا منفقا، ماشي تقريبا عنوان الكتاب كده. هو وياخدوا الكتاب بقول لك اهو الرسول كان غني، الرسول كان غني، وانتوا عمالين تقولوا الدنيا والدنيا ورا. يا عم اتقل يا عم اتقل. بس هو حتى لما يقرا في الكتاب، هو صاحب الكتاب مش عايز يقول كده، هو صاحب الكتاب عايز يقول ان النبي كان عايش فعلا مسكين عيشة المساكين، بس مش عايشها اضطرارا، عايشها ايه اختيارا. يعني كان عنده المال وبيجي له المال ويعمل ايه وينفقه ينفقه ينفقه ينفقه، بس عايش عيشة ايه المساكين، يعني بيدخر نفسه في الاخر. يعني زي ما كنت اقول مثلا كده، هو انا ليه مثلا هركب مثلا في الطيران هركب اللي مش عارف في الدرجة الاولى وانا ممكن اركب الاقتصادي والدنيا عادية زي الفل؟ هو ليه مثلا لما اشتري مش عارف الحاجة اللي سعرها كذا ممكن اشتري لمجرد البراند اللي افتخر بها؟ هو الراجل عايز يقول كده في الكتاب، عايز يقول ان النبي ما كانش بيسعى للغنى، مش بيجري وراه، هو كان بيجيله ولما يجيله بيعمل ايه ينفقه. ففي الحقيقة هو كان زاهد، وزاهد مسكين بمعنى اللهم احيني مسكينا، هو قصده المسكنة بتاعت المسكنة لله، وعايش فعلا مش عيشة الايه، عايش عيشة المتبسطين، مش عايش عيشة الناس اللي هم ايه المسرفين المغالين. طب انا ممكن انام على المرتبة دي اللي هي بألف درهم حلو قوي، اروح اجيب ليه المرتبة معاشر المرتبة معاشر الف درهم عشان هي البراند الفلاني؟ ممكن ايه ولو الكواليتي هتفرق ماشي، انا في حاجات بس لمجرد البراند لمجرد الاسم لمجرد الفخر راح عمل كذا ولمجرد يعني طب ليه فكان كده. انما لا هو خدوا الفكرة وخدوا الكتاب او خدوا الكلام بتاع الرجل على انه ايه اهو الرسول كان بيسعى للغنى وكان بيعمل حصل فلوس هات فلوس روح هات فلوس وانفقها. ربنا ما تعبدكش تروح تجيب فلوس وتنفقها، ما تعبدك ان انت ادي جهدك مش فلوسك، انت جاهدوا باموالكم وانفسكم، ما تنسيش نفسك دي، نفسك دي حضرة، دي الاصل، ده الاصل في المجاهدة. لا مش عارف عنده المفهوم الغلط اللي خلانا بقى في العصر ده ايه، لا والمسلمين ما ينبغيش ان هم يكونوا ايه ولازم نكون لازم نكون. طيب وروح يا عم اهلك فاودية الدنيا عشان تحصل وفي الاخر ما رجعش. ما علينا عشان بس ما نضحش الموضوعنا بسرعة السيئة، لان اللي بتكلم فيه في الحلقة دي كله مهم في فكرة ايه، فكرة الاصلاح، الاصلاح دور الصلاة في الاصلاح. طيب يبقى في عندنا نقطة اساسية وهي نقطة ايه، لما وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. يبقى هنا بقى تتفهم بقى فكرة وأقاموا الصلاة. يبقى هنا لما يجي نقول بس ده يعني في ثلاث حاجات يا جماعة محتاجين ناخد بالنا منهم في المركزية، مركزية الوحي، مركزية الآخرة، ومركزية الصلاة. الأولى مركزية الوحي، خلاص الوحي هو اللي ياخدني لده، ومن الوحي مركزية الآخرة ومركزية الصلاة. خلاص مركزية الآخرة مهمة في إيه؟ مهمة في صياغة الرؤية العامة للحياة اقتصاديا اجتماعيا كل حاجة، الآخرة تبقى حاضرة. ولذلك هتلاقوا الثلاثية بتاعت كتاب الله والصلاة واليوم الآخر حاضرة كتير، حضرة كتير ماشي، على الأقل الثنائيين دي مع دي دي مع دي، مركزية الوحي، مركزية الايه الآخرة، مركزية الايه الصلاة. مركزية الصلاة بين ايه، بين كل الأنشطة التي يمارسها الإنسان. اللي بنقوله دايما ان الصلاة هي النهر، نهر الإسلام الأكبر لكله هيصب فيه وكله هيروح ليه، والنهر ده لما يبقى تمام وممتاز كل حاجة تبقى ممتاز، اي حاجة تزق وهكذا. خلاص لذلك بقى والذين يمسكون بالكتاب واقاموا الصلاة ان يضيع اجر المصلحين. مهم بقى، لان سؤال بقى ليه مركزية الصلاة في الاخر، عشان هتبقى حصاد لاستقامة فكرة مركزية الوحي واستقامة فكرة مركزية الاخر. ماشي، هي الحصاد في الاخر اللي هيبقى المصب للقصة دي، هي اللي هتترجم، هتترجم هل انا عشت فعلا على مركزية الوحي وعشت على مركزية الاخرة ولا لا. فلذلك اصلا من لو خدتوا بالكم احنا في الحلقات بتاع اليوم الماضي، اصلا العدو اللدود لإقامة الصلاة التي يريدها الله ايه؟ له والتجارة الدنيا، له والتجارة الدنيا، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما يتقلب فيه القلوب والأبصار لا يدفع سورة الجمعة وغيرها. فهي الفكرة في إيه؟ الفكرة بسرعة أساسية، العدو اللدود الأول لإقامة الصلاة التي أرادها الله هو ايه؟ الدنيا بما فيها من لهو ولعب وانشغال و و و. فلو لو لو حضر مفهوم مركزية الآخرة اللي جاي من مفهوم مركزية الوحي، ليه جاي منه؟ لأن أنا قلت قبل كده مرارا وتكرار، الجميل في القرآن أو في الوحي لو جيتوا تعملوا نسبة مئوية لحديث القرآن عن الدنيا والآخرة، الآخرة لا تمثل أقل من 85% بأي حال من الأحوال، لا تكاد صفحة في المصحف تخلو من الحديث عن الآخر. بعيدا عن الحديث نتكلم حتى على القرآن نفسه، لا تكاد، لا تكاد صفحة تخلو من الحديث عن الآخر، مركزية الآخر. ولذلك أصلا جزء من أزمة الأمة مع الدنيا والآخرة إيه؟ ما هو كل دي أعراض للمرض الأساس، تنحية الوحي، لما القرآن مش حاضر في حياتنا واضح، فأصبح الآخرة ايه؟ مش حاضر. لأن القرآن لو حاضر زي ما قلنا مرة وتكرر، القرآن لو حاضر في حاجتنا هيحضره بشكل واضح جدا. الله هيحضر في حياتي الحضور اللائق به، إنه حديث الله عن نفسه، والآخرة تحضر الحضور اللائق به، تحضر. أنت هتلاقي الآخرة، ما هو الآخرة دي بمفهومها الواسع، الجنة، النار، الحساب، الجزاء، الميزان، الصراط، كل ده لحاضر كده على طول الخط، آخرة الآخرة الآخرة، وده طبيعي من كتاب ياخد. فالشخص بقى اللي أقام كتاب الله بقى عنده مركزية الوحي على مستوى المصدرية والمشروعية والمنهجية، وبقى عنده مركزية الآخرة حضر، يحصل بقى في نهر الصلاة بشكل تاني. ولذلك ده شرط الإصلاح الأكبر، ما تنتظروش من حد إصلاح وهو لا يقيم الصلاة التي أرادها الله، لا يقيم الصلاة التي أرادها الله. ولذلك الآيات دي مهمة جدا في هذا، في تلك العلاقة الكبيرة. أنا أبرز ما ستجدوني أتكلم عنه في أطفالنا الصلاة، تلك ذاك التعامل.